الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الأدلة العقلية على حجية خبر الله. طبعا هذا الدليل العقلي او ثلاث صياغات للدليل العقلي على حجية خبر واحد، اصل التركيب ربما هي شبيهة بالانسداد، ولكن ليس انسداد المعمول، ولكن قريب منه. فعندما يقال أنه دليل عقلي، ليس من الضروري أن يكون كل مقدماته ومواده عقلية، بل جملة من مقدماته نقلية، ولكن المحمول والنتيجة يحكم بها العقل. وبهذا الوجه سميت هذه الأدلة الأدلة العقلية، لأن ضابطة الدليل العقلي ليس كون كل مقدمات الدليل أو معطياته عقلية، بل لازم هو كون الحكم بالمحمول بتوسط حكم العقل. على أي حال، هذا الدليل العقلي لحجية خبر واحد له ثلاث صياغات ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل، وذكرها صاحب الكفاية. الصياغة الأولى المعروفة وجود العلم الإجمالي بصدور أخبار عن العلم عليه السلام، العلم الإجمالي بصدور الأخبار. نفس هذا العلم الإجمالي بصدور الأخبار ملزم لمن يتدين بهذا الدين وبإمامة أهل البيت عليهم السلام الرجوع إلى هذا التراث الحديثي. هذا الأمر، هذا الاستدلال بهذا المقدار لا غبار عليه، حتى عند الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية اللذان يستشكلان على تمامية هذا الدليل، يستشكلان على تمامية هذا الدليل لحجية خبر الواحد بالخصوص، ولا يستشكلان في لزوم الرجوع إلى التراث الحديثي. دعوني أذكر مطلب، هذا نقطة جدا مهمة. الآن هذا الدليل، هذا الدليل الأول أو الثاني أو الثالث الذي سيأتي، ليك مع فرض عدم وجود دليل خاص على حجية خبر واحد، إما كبرويا أو صغرويا. صغرويا يعني ماذا؟ يعني مثلا رواة هذا الحديث لم تحرزهم أنهم ثقات، لم تحرز أنهم ثقات، مجهولين افترض عندهم، أو افترض موصوفين بالكذب بعد. قل موصوف بالكذب لا يعني أنه عندك علم بأنه مقالته كذبة. فهذا التراث الحديثي لوجود العلم الإجمالي بصدور الأخبار، أي متدين بهذا الدين، أي متدين بإمامة أهل البيت عليهم السلام، لا يمكنه رفع اليد عن هذا التراث الحديثي، لا يمكنه نبذ هذا التراث الحديثي تحت أي ذريعة. الآن كيف يلتزم بهذا التراث الحديثي؟ نعم، هناك صياغات، هناك مسالك، هناك أقوال، مباني، لكن أصل أصل الالتزام بهذا التراث الحديثي بعد وجود العلم الإجمالي بصدور هذه الأخبار عن أئمة أهل البيت ما يمكن لأي متدين أن به هذا الدين أو بإمامة أهل البيت أن يرد هذا التراث، لا يستطيع أن يرده كله، بل ولا يستطيع أن يرد جله أو نصفه. لما هو واضح في علم إجمالي بصدور هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت، علم إجمالي وليس علم تفصيلي. ليكن الجهالة أو الجهل منا بسبب أو بآخر باعتبار آحاد هذه الأحاديث، هذا لا يدعو لمتاركة هذا الثقل الثاني، ثقل العترة، شيء أمر مسلم. الآن سنستعرض تقريب هذا الاستدلال وإشكالات الشيخ الأنصاري وإشكالات صاحب الكفاية. إشكالاتهم ليس على لزوم الرجوع إلى التراث الحديث، إشكالاتهم على استنتاج حجية خبر الواحد الخاصة من هذا الدليل، لا في أصل لزوم الرجوع إلى التراث. دعني أذكر لكم مثال آخر وإن كان مغير في الثقافة الإسلامية الآن. لاحظوا مثلا التوراة والإنجيل الموجود، كتاب التوراة والإنجيل النسخ الموجودة الآن، التوراة والإنجيل، كتاب التوراة والإنجيل بالنسخ الموجودة الآن. هذه التوراة والإنجيل بالنسخ الموجودة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. القرآن في موارد عديدة يشهد أن هذه التوراة وهذه الإنجيل دس فيها، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كذا، تحريف وقع فيها. رغم هذه الحقيقة التي يبينها القرآن الكريم في التوراة والإنجيل، إلا أن بيان القرآن الكريم حول اعتبار التوراة والإنجيل بالنسخ الموجودة الآن، ليس القرآن يساوي ويوازي كتاب بشري آخر مع هذه التوراة والإنجيل المحرفة الموجودة. نفس القرآن، ها منطق القرآن الآن، منطق المسلمين صار معوج منحرف بحث آخر تحت شعار إسرائيليات ودسيسيات وهذه الشعارات الثقافية الموجودة ذات بحث آخر. نفس القرآن الكريم الآن يقول بأن التوراة هذه الموجودة والإنجيل هذه الموجودة ليس يوازيها ويساويها كتاب من كتب البشر مهما بلغ أوجه. افترض كتاب من البشر لا يستند إلى القرآن، افترض بغض النظر عن القرآن، كتاب عقلي من عالم من علماء الإمامية، أكثر من هذا؟ أكثر من هذا فما يصير بعد مثلا بلحظ مسلكنا ومنهاجنا. هذا لا يساوي التوراة هذه الموجودة والإنجيل أبدا، أعظم من ذلك. تريدون أقول لكم القرآن يقول التوراة والإنجيل الموجودة كلامها ليس يقل عن كلام النبي بل أكثر. لماذا؟ لاحظوا في سورة المائدة كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، كيف يرجعون لتحكيمك؟ يعني صلاحيتك في التشريع، والحال أن التشريع رباني موجود من الله في التوراة والإنجيل. هي في سورة المائدة آخر السور نزولا. كيف يعني القرآن متناقض؟ أعوذ بالله، أو متدافع؟ لا، من جهة يقول التوراة والإنجيل اشتروا بآياتي ثمنا قليلا، عدة سور تذكر بالحقيقة أن التوراة والإنجيل فيها تحريف. رغم ذلك يقول القرآن الكريم بأن هذه التوراة والإنجيل كمجموع، التفتوا كمجموع، ها هذه نازلة كمجموعة بغض النظر عن ما دس فيها أو خلط فيها أو تشوبها فيها، هذه كتاب منزل من السماء مو من صنع بشر وليست في قدرة بشر. طبعا في سبب، لأن أم التوراة الهيكل الأم في التوراة والهيكل الأم في الإنجيل لا يستطيع البشر بقدرته العقلية أن يعبث به، ما يهتدي وين الأعمدة الأساسية في التوراة كي يعبث بها. فحتى لو عبث، عبث بالجدران والنوافذ والهوامش، الأم ما لم يطمس أصل التوراة، هذا أمر آخر. مثل افترض المجوس طمسوا أصل كتاب نبيهم 12,000 مجلد كذا تعديل في الروايات، طمسوا هذا بحث آخر، عبادوا هذا بحث آخر، وكثير صحف إبراهيم افترض صحف أنبياء سابقين أمهم عبادوا أصل الكتاب، هذا بحث آخر. أما التوراة والإنجيل وما دامتا لم تبادا من أصل، القرآن يقول حذار أيها البشر لا تسووا بهذا الكتابين كلام بشر آخر، هذا كلام الله رغم ما فيه من التحريف. لما يشرح أمير المؤمنين في بيان عنده في رواية في الاحتجاج، تسمى هذه الرواية في احتجاج أمير المؤمنين مع الزنديق، احتجاج أمير المؤمنين على الزنديق، تعبير اسم الرواية، رواية طويلة في علوم القرآن. هناك يبين أمير المؤمنين بأن البشر لا يستطيعون أن يهتدوا إلى مفاصل القرآن، وبعبارة أخرى إلى مفاصل الكتب السماوية. فما دام الكتاب السماوي موجود مهما أراد البشر، هذه أحد المعاجز العلمية المنظومية في الكتب السماوية، أن البشر لا يهتدي إلى مفاصلها. الهيكل الأم الموجود في هذه الكتب ولو أجرى فيها من التحريف ما أجرى، يبقى الهيكل الأم المنظومة الأم في هذا الكتاب السماوي على حاله، حجية تبقى إجمالا، حجية إجمالا تبقى على حاله. غاية الأمر تحريفات ما أدخل في التوراة والإنجيل يعرض على محكمات التوراة والإنجيل فينبذ التحريف. حسب كثير من المتتبعين الأئمة الإمامية في التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل لا زال فيها تحريم الخمر، كل التوراة والإنجيل تحريم الزنا، الفواحش، الضول، أساسيات التي انحرف عنها اليهود والنصارى عن التوراة والإنجيل لا زال موجود كتشريع في التوراة والإنجيل. حتى نبوة سيد الأنبياء، بل نبوة الأئمة الاثنى عشر، بل حجية الزهراء، كلها موجودة الآن في التوراة والإنجيل باللغة العبرية واللغات الأخرى، كلها موجودة، المنظومة كلها موجودة. ما يهتدون البشر، نفس اليهود ما يهتدون لها لكي إلا يطمسون كل التوراة، هذا أمر آخر. أما ما دامت التوراة موجودة إجمالا ما يهتدون لزعزعتها. اتفاقا القرآن يقول النهج الإسرائيلي أو اليهودي أو الصهيوني أو ما شئت هو بسبب الابتعاد عن التوراة حتى هذه المحرفة للصوق بها، ومن لم يحكم بما أنزل الله، يشير القرآن الكريم وأنزلنا التوراة فيها نور وهدى يحكم بها النبيون كذا كذا لما يأتوا كيف يحكمونك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله حول إنجيل بعد فأولئك هم الظالمون. أصلا القرآن يقول سر انحراف اليهود والنصارى مو قصة التحريف، تحت ذريعة التحريف أو غير التحريف متاركتهم للتوراة الموجودة. ومعروف عن اليهود عندهم عدة انحرافات وانعطافات في التاريخ، يعني الماسونية أحد الانحرافات، الصهيونية أحد الانحرافات. الصهيونية مو فقط قصة يعني انعطاف سياسي في اليهود، لا، صار انعطاف ديني بعد بالعياذ بالله، ابتعاد عن التوراة أكثر فأكثر. نفس المسيحيين أيضا ابتعادهم أكثر فأكثر حتى عن هذا الإنجيل المحرر، ابتعادهم أكثر فأكثر هو اللي سبب إلى الصليبية وما شابه ذلك، ولما جرى لما جرى هو انحراف إلى الصهيونية إلى الصليبية إلى عبادة الشيطان لو آخر منتوجاتهم في الانحراف. القرآن يندد اليهود والنصارى بأنكم ابتعدتم أكثر عن هذه التوراة رغم ما فيها من دسائس أنتم دسستموها فيها أو الإنجيل. لما؟ لأن من المجموع المكور من التوراة الموجودة أو الإنجيل الموجودة هذا في أم التوراة، أم التوراة ما يستطيع البشر أن ينالها بالتغيير إلا أن يطمس التوراة من رأس أو يطمس الإنجيل من رأس. لاحظ القرآن الكريم كما يبين المؤمنين، حتى القرآن الكريم مثل القرآن الكريم إلا هو لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وليس في تحريف بضرورة علماء الإمامية وعلماء المسلمين. نفس القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابهات الذين يتبعون المتشابه يذمهم القرآن، يقول زائغون فتنويون. يعني نفس القرآن رغم أنه ما في تحريف بس تترك أمهات أم الكتاب أم القرآن وأم القرآن ولاية أهل البيت عليه السلام، تترك هذه الأمومة وما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، يسبب زيغ وفتنة. لما؟ لأن الأمومة هي المدار في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل. إذا سبب انحراف اليهود ليس اتباع التوراة بما فيها من انحراف، لا، إذا يتبعون التوراة بما فيها من مجموع بنيان لا تؤدي بهم إلى انحراف، بالعكس إلى نبذ ما دس وما حرف. والاتباع الحق والاتباع القرآن سوف يؤدي بهم. أنا ذكرت هذا مثال لأجل أي شيء، مثال أنه أنا تحت شعار، لنفترض هذا الشعار لحقيقة ولصدقية ولكذا، أن هذا التراث الحديث عن أهل البيت فيه مدسوس، إذا فيه مدسوس تنبذ التراث الحديث أبدا، ما يسوق لك أن تنبذ التراث الحديث، لأن هذا التراث الحديث هو الوجه الآخر للقرآن الصادر منه، هذا التراث الحديث الصادر منه هو الوجه الآخر للقرآن، هو حقيقة القرآن، فيه أم الكتاب، فيه تأويل الكتاب. والقرآن الكريم نادى في سورة آل عمران وفي سورة العنكبوت وفي سورة الواقعة وفي سور عديدة نادى بأن تنزيل الكتاب المصحف الشريف إذا تريدون تتبعوه من دون تأويله هذا تنزيل المصحف، تنزيل الكتاب، إذا تريدون تتبعونه تتمسكون به من دون تأويله يدب فيكم الزيغ والفتنة والانحراف. فأما الذين في قلوبهم مرض ومنه آيات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني هذا صريح في القرآن الكريم أن القرآن لا يكتفى فيه بالتنزيل، بل لا بد أولا من تأويل الله. وين تأويل الله؟ تأويل الله بالله عليك للمصحف الشريف موجود فيما بين الدفتين، تأويل الله لنفس المصحف الشريف لا ما موجود، تأويل الله ليس موجود في المصحف ما بين الدفتين. والحال القرآن الكريم في مواضع عديدة يقول تأويل الكتاب لا يقل خطورة وعظمة وأهمية عن تنزيل الكتاب. أصلاً الانفراد بتنزيل الكتاب دون تأويل الكتاب زيغ فتنة زين. ولم يكتف القرآن الكريم بمحكمات الكتاب، معنى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم يا محور، ولما نكتفي بهذا يقول لا ما تستطيع تكفون، لأن أنتم ليست لديكم قدرة الهيمنة على أمومة الكتاب. الذي له هيمنة على أمومة الكتاب الله والراسخون فيه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فيه. في آية واحدة كما يذكر القرآن الكريم الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب يذكر ضرورة تأويل الله، مو تأويل بشر بعد، مو تأويل النبي، تأويل الله. وعند من تأويل الله؟ عند النبي وأهل بيته، ينزل على النبي وأهل بيته الحديث القدسي، ولا زال الحديث القدسي ينزل على الإمام الثاني عشر عبر جده المصطفى، لا زال كل عام تأويل الكتاب. مو في سنة بدون سنة، كل سنة، كل شهر، كل أسبوع، كل يوم تأويل الله قبل أن تكون تأويل البشر. على من يتنزل هذا التأويل؟ على الرسول، ثم علي، ثم فاطمة، ثم إلى أن يصل إلى الإمام الثاني عشر. إنترنت إلهي خاص، هذا الإنترنت صرح به وبينه القرآن الكريم في سورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون. المقصود أن كيف القرآن الكريم بالتمسك بالأمومة فيه ينبذ المتشابه الحقيقي فيه. القرآن ليس فيه مدسوس وليس فيه موضوع والعياذ بالله، بالعكس كله لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. رغم ذلك الأمومة الكتاب، أمومة القرآن هي المدار، القرآن بتوسط إشراف المعلم الإلهي الله والراسخون في العلم. ثم إن علينا بيانه، مو عليكم أنتم البشر، بيانه وشعر الله ثم الرسول. كيف القرآن الكريم المدار فيه على الأمومة؟ كذلك في التوراة، كذلك في الإنجيل. إذن سبب انحراف اليهود والنصارى بنص سورة المائدة، آخر السور نزولا، أحكم السور سورة المائدة، ليس تمسك اليهود بالتوراة المحرفة، لو تمسكوا بها لنبذت التوراة بما فيها من أمومة الكتاب، نبذت التحريفات في التوراة. ولو تمسكوا بالإنجيل لنبذ الإنجيل. لذلك الآن لاحظوا علماء الإمامية من المرحوم البلاغي وقبل عشرات وبعد عشرات لا زالوا يحتجون على اليهود والنصارى، بل على المسلمين يحتجون بحجج التوراة والإنجيل الموجودة التي فيها حجية النبي الخاتم وعترته. وجملة من الأحكام، تحريم الربا موجود فيه، تحريم تحريفات أخرى موجودة، أن النبي سيشرب الخمر أو كذا، بس كل هذه التحريفات ينبذها محكمات التوراة ومحكمات الإنجيل. الآن لا زالت الأبحاث على قدم وساق من علماء الإمامية، حتى المستبصرين لمذهب أهل البيت من المسيحيين، أحد الأخوة الأفارقة كان هو نفس قس، كان ومجيد لخمس لغات بطلاقة ومواهب عديدة عنده، الآن لا زال هو يبحث في الإنجيل ويستخرج أحكام مطابقة لأحكام أهل البيت عليهم السلام ولعقيدة أهل البيت من نفس هذا الإنجيل. محكمات الإنجيل موجودة، محكمات التوراة موجودة. إذا القرآن الكريم ليس شعارا أن التوراة لأنها حصل فيها تحريف انبذوا التوراة برمتها، بالعكس القرآن يقول التوراة كتاب من الله. الآن مشاغبة المشاغبين كذا، هذه لا تطفئ نور الله في التوراة، لا تطفئ نور الله في الإنجيل، ونور التوراة والإنجيل يدعون إلى نور القرآن لأن مهيمن عليها. إذن تحت شعار إسرائيليات تنبذ مجموعة التراث، هذا شعار اليهود، هذا شعار النصارى المنحرفين. هذا خلاصة هذا الدليل الأول الذي يذكره صاحب الكفاية وصاحب الرسائل الشيخ الأنصاري. علم إجمالي بصدور هذا الحديث تراث أهل البيت، أنت تحت أي ذريعة تتارك هذا التراث؟ فيه داس لنفترض مقولتك لنصتك ولها مسحة مسحة علمية. هذا لا يدعو أنك أن تترك وتنبذ التراث الحديثي. لماذا الثقل الآخر؟ لذلك الآن إحنا في هذا الدليل الأول التراث الوحياني. أنت تراث بشري، هل لديك أسناد بينك وبين كثير من علماء البشر الذين تعالج علميا كلماتهم ولم جرى؟ حتى المعاصرين منهم عندك سند إلى كلماتهم؟ أنت مثلا تنظر للسند، تنظر إلى مواقيت، بغض النظر إلى سند ما زين. كلام بشر هكذا له وزن؟ كلام الله وكلام خلفاء الله ليس له هذا الوزن؟ تلك قسمة ضيزة. أنت كلام بشر زيد وعبيد وكذا من المعاصرين أو من قبل قرون، تكترث وتتحرى كلماتهم وتحلل كلماتهم وتدارس وتدرس كلماتهم ولو بلحظة من لحظة احتمال، ولا تسائل نفسك السند عن والطريق إلى عن من، حتى على المعاصرين تقول قال الفلان الفلان. زين أنت عندك سند إليه؟ لا سمعت. جيد، إذا أنت تدرس ما قيل. زين إذا كان هكذا له وزن علمي كلام البشر، فكيف في كلام الله؟ إذا كلام بشر محتمل أن يكون في قيمة علمية ضخمة، زين المحتمل في كلام الله يقاس بالمحتمل في كلام البشر؟ بالله عليك، عقل من هذا الذي لا يلتفت إلى هذه الأهمية؟ كلام المعصومين هو كلام عنده محتمل أنه صادر عنده، على الاحتمال بنفسه هو يولد لك محتمل ولو الاحتمال ضعيف. المحتمل كبير جدا، الاحتمال ما بين الأرض والسماء، بل ما بين الأرض والعرش، بينما محتمل كلمات البشر ما يتخطى كم كيلومتر، عقل البشر ما يطير إلى كم كيلومتر. فشوف الموازين مقلوبة. أصل حجية التراث الحديث أمر ليس بالسهل، شيء سهل. هذا خلاصة الدليل الأول. مع ذلك له الأدلة العقلية على حجية خبر الوحي، والكلام تتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.